مع الشرف يكون عامل المعبود مع الشرف تهليل عامل المعبود مع سنة أبي داود عامل المعبود ومع أيضا تهليل السنة لابن القيم. نقرأ الخطبة هذه الخطبة السمعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله تعالى على رسوله محمد الذي جعل اتباعه سببا لكفارات السيئات، وعلى آله وأزواجه وسائر أصحابه الذين نالوا به المنازل الرفيعة والدرجات. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو عبد الرحمن شرف الحق الشهير محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر الصديق العظيم آبادي غفر الله لهم وستر عيوبهم. إن هذه الفوائد المتفرقة والحواش النافعة على أحاديث سنن الإمام الهمام المجتهد المطلق أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه جمعتها من كتب أئمة هذا الشأن رحمهم الله تعالى، مقتصرا على حل بعض المطالب العالية وكشف بعض اللغات المغلقة وتراتيب بعض العبارات، مجتنبا عن الإطالة والتطويل إلا ما شاء الله تعالى. وسميتها بعون المعبود على سنن أبي داود تقبل الله مني. والمقصود
نعم عون المعبود على سنن أبي داود، المعبود هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني الشرف يعني من الآن من أمثل الشروح الموجودة الآن مطبوعة، وإن كان فيه يعني فيه بعض النقص، لكن مع تهذيب السنن لابن القيم ومع مراجعة كتب الرجال تحصل إن شاء الله فائدة. نعم.
والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط.
إيش هو المقصود؟
والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط، من غير بحث لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار.
إيش هو المقصود؟
والمقصود من هذه الحاشية المباركة الوقوف على معنى أحاديث الكتاب فقط.
على معنى يعني على معاني الأحاديث. نعم.
من غير بحث لترجيح الأحاديث بعضها على بعض إلا على سبيل الإيجاز والاختصار، ومن غير ذكر أدلة المذاهب المتبوعة على وجه الاستيعاب إلا في المواضع التي دعت إليها الحاجة. أعان الله تعالى وتبارك على إتمام هذه الحواشي ونفع بها إخواننا أهل العلم وإيايا خاصة. وأما الجامع لهذه المهمات المذكورة من الترجيح والتحقيق وبيان أدلة المذاهب والتحقيقات الشريفة وغير ذلك من الفوائد الحديثية في المتون والأسانيد وعللها، الشرح الكبير لأخينا العلامة الأعظم الأكرم أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي المسمى بغاية المقصود في حل سنن أبي داود، وفقه الله تعالى لإتمامه كما وفقه لابتدائه. وهو شرح كبير جليل عظيم الشأن، وشارحه العلامة صرف همته إلى إتمامه والمشغول فيه بحسب الإمكان، جزاه الله تبارك وتعالى وتقبل منه وجعله خير العقبى. وإني استفدت كثيرا من هذا الشرح المبارك، وقد أعانني شارحه في هذه الحاشية في جل من المواضع وأمدني بكثير من المواقع، فكيف يكفر شكره. والباعث على تأليف هذه الحاشية المباركة أن أخانا الأعظم الأمجد أبا الطيب شارح السنن ذكر غير مرة في مجلس العلم والذكر أن شرحي غاية المقصود، يطول شرحه إلى غير نهاية، لا أدري كم تطول المدة في إتمامه، والله يعينني. والآن لا نرضى بالاختصار، لكن الحبيب المكرم الشفيق المعظم جامع الفضائل والكمالات خادم سنن سيد الكونين الحاج تلطف حسين العظيم آبادي مصر على تأليف الشرح الصغير سوى غاية المقصود، فكيف أرد كلامه؟ فأمرني أخونا العلامة الأعظم الأكرم أبو الطيب أدام الله مجده لإبرام هذا المرام، فاعتذرت كثيرا، لكن ما قبل عذري وقال لابد عليك هذا الأمر، وإني أعينك بقدر الإمكان والاستطاعة. فشرعت متوكلا على الله في إتمام هذه الحاشية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. وأما إسناد هذا الكتاب المبارك مني إلى المؤلف الإمام المتقن.
شوف الحاشية الثانية ما بعد إلا الإسناد.
نعم
حاشية السنة المقيم مقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن القيم الجوزي الحنبلي غفر الله له: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على جميع المكلفين. فرق الله برسالته بين الهدى والضلال والغي والرشاد الذي يذهب والشك واليقين، فهو الميزان الراجح الذي على أقواله وأعماله وأخلاقه توزن الأخلاق والأعمال والأقوال، وبمتابعته والاقتداء به يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته ومحبته وافترض على العباد طاعته ومحبته وتأثيره وتوقيره والقيام بحقوقه، وأغلق دون جنته الأبواب وسد إليها الطرق فلم يفتح إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل.
هذا في بيان أنه ليس هناك طريق وصي الله عز وجل إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. من تعبد لله بغير الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام فعبادته باطلة حاضرة. لا سدة الطرق التي توصل الله إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة، ولكن ليس هناك واسطة بين الله وبين خلقه في دعائه وعبادته والتضرع إليه، لكن الرسول واسطة عليه الصلاة والسلام بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة، الكتاب والرسالة.
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، هدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة. وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد لا يرده عنه راد ولا يصده عنه صاد، حتى سارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاة دائمة على تعاقب الأوقات والسنين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أولى ما صرفت إليه العناية وجرى المتسابقون في ميدانه إلى أفضل غاية وتنافس المتنافسون فيه وشمر إليه العاملون، العلم الموروث عن خاتم المرسلين ورسول رب العالمين الذي لا نجاة لأحد إلا به، ولا فلاح له في داره إلا بالتعلق بسببه، الذي من ظفر به فقد فاز وغنم، ومن صرف ومن
الذي
من ظفر به فقد فاز وغنم
ظفر به فاز وغنم
ومن صرف عنه فقد خسر وحرم، لأنه قطب السعادة الذي مدارها عليه وآخية الإيمان الذي مرجعه إليه. فالوصول إلى الله وإلى رضوانه بدونه محال، وطلب الهدى من غيره هو عين الضلال. وكيف يوصل إلى الله من غير الطريق التي جعلها هو سبحانه موصلة إليه ودالة لمن سلك فيها عليه، بعث رسوله بها مناديا وأقامه على أعلامها داعيا وإليها هاديا. فالباب عن السالك في غيرها مسدود، وهو عن طريق هداه وسعادته مسدود، بل كلما ازداد كدحا واجتهادا ازداد من الله طردا وإبعادا، ذلك بأنه صدف عن الصراط المستقيم وأعرض عن المنهج القويم ووقف مع آراء الرجال ورضي لنفسه بكثرة القيل والقال، وأخلد إلى الأرض التخليد، وقنع أن يكون عيالا على أمثاله من العبيد.
عيالا على أمثاله.
وأخلد إلى الأرض التخليد، وقنع أن يكون عيالا على أمثاله من العبيد. لم يسلك من سبل العلم منهاجها، ولم يرتقي في درجاته معارجها، ولا تألقت في خلده أنوار بوارقه. ولا تألقت في خلده أنوار بوارقه.
في قلبه.
عفى الله عنك.
في قلبه. ها في خلده.
في خلده.
طيب. نعم.
ولا بات قلبه يتقلب بين رياضه وحدائقه، لكنه ارتضع من ثدي من لم تطهر بالعصمة لبانه.
لكنه ارتضع
من ثدي من لم تطهر بالعصمة لبانه.
تطهر.
نعم. وورد مشربا آجنا طالما كدره قلب الوارد ولسانه.
الماء الآجن الماء تغير. نعم.
تضج منه الفروج والدماء والأموال إلى من حلل الحلال وحرم الحرام، وتعج منه الحقوق إلى منزل الشرائع والأحكام.
يعني عن المحرفين، هؤلاء المحرفون انحرفوا وحلوا ما حرم الله وحرموا ما حل الله. نعم.
فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلب وكان
حق
فحق على من كان في سعادة نفسه ساعيا وكان قلبه حيا واعيا أن يرغب بنفسه على أن يجعل كده وسعيه في نصرة من لا يملك له ضرا ولا نفعا، وأن لا ينزلها في منازل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإن لله يوما يخسر فيه المبطلون ويربح فيه المحقون، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فما ظن من اتخذ غير الرسول إمامه ونبذ سنته وراء ظهره وجعل خواطر الرجال وآراءها بين عينيه وأمامه، فسيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خرتي أو خرثي المتاع.
إيش وعند الوزن؟
وعند الوزن ماذا أحضر من الجواهر أو خرتي المتاع
أو
خرتي المتاع.
الجواهر أو إيش خرتي؟
ماذا أحضر من الجواهر أو خرتي المتاع؟
يعني هل أحضر شيئا نفيسا أو شيئا سافلا تافها؟ خرتي
التاع. الله
عنك. ها
التاء خرتي.
خرتي يعني تكلم عليها يعني المتاع التافه. الجواهر الشيء النفيس العالي، يعني هل عنده أعمال صالحة أو عنده أعمال سيئة.
فصل. ولما كان كتاب السنن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام، فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون، فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب.
قال ذكر الخرسي بالظن أثاث البيت أو أردأ المساء والغنائم.
يا شردي شردي أردأ. نعم.
فإنه جمع شمل أحاديث الأحكام ورتبها أحسن ترتيب ونظمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء. وكان الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري رحمه الله تعالى قد أحسن في اختصاره وتهذيبه وعزو أحاديثه وإيضاح علله وتقريبه، فأحسن حتى لم يكد يدع للإحسان موضعا، وسبق حتى جاء من خلفه له اتبعا، جعلت كتابه من أفضل الزاد واتخذته ذخيرة ليوم المعاد.
واتخذته
ذخيرة ليوم المعاد، فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل، وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها أو لم يكملها، والتعرض إلى تصحيح أحاديث لم يصححها، والكلام على متون مشكلة لم يفتح مقفلها، وزيادة أحاديث صالحة في الباب لم يشر إليها. وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه.
وبسطت
الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد لا يجدها في كتاب سواه.
لا يجدها
في كتاب سواه. فهي جديرة بأن تثنى عليها الخناصر ويعض عليها بالنواجد، وإلى الله الرغبة أن يجعله خالصا لوجهه موجبا لمغفرته، وأن ينفع به من كتبه أو قرأه أو نظر فيه أو استفاد منه. فأنا أبرأ إلى الله من التعصب والحمية، وجعل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لآراء الرجال منزلة عليها.
وجعل أبرأ من الحمية وجعل نعم
سمع الله
أبرأ إلى الله من الحمية وجعل سنة رسوله تابعة للعصر. نعم أبرأ من هذا وهذا. نعم
فأنا أبرأ إلى الله من التعصب والحمية، وجعل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعة لآراء الرجال منزلة عليها مسوقة إليها، كما أبرأ إليه من الخطأ والزور والسهو، والله سبحانه عند لسان كل قائل وقلبه. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
لهذا يتبع أن هذا الحاشية المقيم إنما هي على مختصر سنة أبي داود للحافظ المنذري. نعم سم الباب انتهى.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بالقعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد.
كان إذا ذهب المذهب
أبعد.
نعم. وهذا فيه بيان استحباب البعد عند قضاء الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد، حتى لا تراه العيون ولا يسمع له الصوت. ولهذا كان في يوم تبوك تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع المغيرة وقضى حاجته ثم جعل يصب عليه، وتأخر عن الصحابة في صلاة الفجر، فقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة. يعني أبعد المذهب عليه الصلاة والسلام. هذا السنة، الإنسان إذا قضى حاجته في البرية في الصحراء يبعد التوارى عن الناس حتى لا ترى له عورة ولا يسمع له صوت. نعم.
حدثنا مسدد بن مسرهد.
حديث لا بأس بالسند. نعم. في الصحيح. نعم.
فرق بين الضل الغائب يبعد في الغائب.
نعم. هو لا يشك أن هذا يعني الغائب أولى من الغائب. نعم. نعم. وهذا كذلك أيضا على حسب. نعم. المهم يكون عنده شيء يتقي. نعم. يستتر. نعم.
حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
عليه الصلاة والسلام. على السنة البراز بفتح المراد به يعني الخارج، يعني البراز يعني قضاء الحاجة، وأصله اسم الصحراء البارزة، ثم أطلق على قضاء الحاجة براز قضاء الحاجة غائب. وأما البراز بالكسر فهو المبارزة. إشكال عليه الشعر براز
عفلان. قال الخطابي البراز مفتوحة الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه.
نعم.
يقال تبرز الرجل.
نعم.
يقال تبرز الرجل إذا تغور، وهو أن يخرج إلى البراز، كما قيل تخلى إذا صار إلى الخلاء. وأكثر الرواة يقولون البراز بكسر الباء وهو غلط، إنما البراز مصدر بارزة الرجل في الحرب مبارزة وبرازة.
نعم. إلى البراز إذا أراد البراز، البراز الصحراء، اسم البراز أنه بارز للناس، ثم أطلق على كني به عن الخارج من الإنسان من الغائط يعني تغوط، كما يقال الخلاء ذهب إلى الخلاء، الخلاء المكان الخالي يعني الذي ليس فيه أحد، ثم أطلق على قضاء الحاجة البراز يعني الغائط. أما البراز بالكسر والمبارزة، مبارزة العدو في الحرب.
نعم
كان أعد
سندك
عاد
أعيد سندك الله.
نعم
حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
نعم ظهره لا بأس في عن أبي الزبير، عبد الزبير مدلس لكن نعم لكن له شواهد الحديث. نعم
باب الرجل يتبوأ لبوله. حدثنا
باب الرجل يرتاد،
باب الرجل يتبوأ لبوله.
نعم يتبوأ. نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا موسى بن إسماعيل
يعني اختار لبوله مكانا مكان رخوا كما سيأتي. نعم يتبوأ يعني لا يبول في أي مكان، لأنه إذا بال في أرض الصلبة ارتد عليه جاء شيء من رشاش البول، فلا بد أن يتبوأ ويرتاد لمكانه لبوله مكانا رخوا حتى لا يرتد رحمه الله حتى لا يرتد إليه البول أو يصير شيء من رشاش البول. نعم
حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا.
الحديث ضعيف في مبهم الشيخ لكن معنى صحيح، الإنسان يرتد لبوله مكان دمثا يعني ما يبول على شيء صلب، لأن دبل عشر الصلب جاءه شيء من رشاش البول، وكذلك أيضا إذا بال في مكان مرتفع ارتد إليه البول، وإنما يكون في مكان منخفض أو أرض مستوية ليست صلبة جاءت السند.
حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا.
يرتد لبوله يعني موضعا مناسبا يكون أرض سهلة ليس صلبة ولا مرتفعة. ما تكلم على الحديث،
ما تكلم
على الرجال
عن الرجال
ها
الرجال كلهم ثقة، موسى بن إسماعيل ثقة طبعا، وحماد بن سلمة وأبو كفياح رواه البخاري طبعا.
بس الشيخ هذا فيه الشيخ المبهم هذا
ما تكلم عنه،
قد يأتي في طريق أخرى مسمى، إذا جاء في طريق أخرى مسمى زال فاتحة، والرجال لا بأس بهم ما عدا الشيخ هذا، والحديث له يعني شواهد. نعم
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء.
بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب كيف التكشف عند الحاجة. باب كيف التكشف عند الحاجة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان كيفية التكشف عند قضاء الحاجة، يعني متى يرفع ثوبه. ذكر هذا الحديث، هذا الحديث ضعيف، فيه مبهم، هذا الرجل مبهم. والثاني كذلك قال رواه عبد السلام عن أنس، ولكن من المعلوم أن من الأدلة العامة أنه لا يجوز كشف العورة إلا للحاجة، عند الحاجة، والحاجة إلى ذلك، والحاجة كان عند قضاء الحاجة، إذا أراد أن يقضي حاجة أو أراد أن يغتسل وليس عنده أحد فإنه يخلع ثوبه. وهنا عند قضاء الحاجة إذا قرب من الأرض ودنا من الأرض فإنه يكشف قدر الحاجة. أما هذا الحديث فيه ضعف، تتكلم عليه الشارع.
عفو الله عنك، ذكر قول السيوطي في قوله وهو ضعيف. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ليس مراده تضعيف عبد السلام لأنه ثقة حافظ من رجال الصحيحين، بل تضعيف من قال عن أنس لأن الأعمش لم يسمع من أنس، ولذا قال مرسل.
ثاني دعي أنا أن الأعمش دلسة رواه عبد السلام عن الأعمش.
قال عفو عنك، رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس من
أنس، يعني أنه دلسة والأعمش تدريسه قليل رحمه الله. لكن الحديث الأول ضعيف لإبهام الرجل، إلا لو جاء من طريق أخرى مسمى تكلم على تخريجه.
قال أخرجه الترمذي فقط.
قال اسمع لي، وقال حمدا ذكرت لأبي عبد الله يعني أحمد حديث الأعمش عن أنس، فقال لم يسمع الأعمش من أنس ولكن رآه، زعموا أن غياثا حدث الأعمش بهذا عن أنس، ذكره خلال العلم. وقال خلال أيضا: حدثنا مهنا قال سألت أحمد لما كرهت مراسيل الأعمش، قال كان لا يبالي عما حدث، قلت كان له رجل ضعيف سوى يزيد الرقاشي وإسماعيل بن مسلم، قال نعم كان يحدث عن غياث بن إبراهيم عن أنس.
هذا الرواية الثانية، لكن رواية عبد السلام الأعمش عن أنس، لكن الحديث الأول فيه في الرجل المبهم. نعم.
باب كراهية الكلام عند الحاج عند الخلاء. حدثنا عبيد
الثاني، التخريج الثاني يعني. أيمن بس ها كيف وضعف الحديث، هذا تعليق لمن بس. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال عن عبد الوارث قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود: رواه شعبة عن عبد العزيز: اللهم إني أعوذ بك. وقال مرة: أعوذ بالله. وقال وهيب: فليتعوذ بالله.
هذا الحديث فيه استحباب هذا الذكر عند دخوله الخلاء، وهو قول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، يقال الخبث بضم الباء وبإسكانها، والخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. هذا الذكر فيه تعوذ من ذكران الجن الشياطين وإناثهم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، كما في قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وهنا إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء قال هذا الدعاء، لأن حال قضاء الحاجة لا يذكر الله. وأما قول بسم الله فهذا جاء في حديث ضعيف، لكن من الأدلة العامة تسمية إذا سمى أخذ من الأدلة العامة فلا بأس. بسم الله عند دخول البيت وعند الخروج منه عند دخول المسجد. اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث، استعاذ بالله، أعوذ أن ألوذ وألتجي وأسمه بك يا الله من الخبث ومن ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. نعم.
أصلا أنت ذكر ابن حجر أن في رواية عشرة مسلم فيها بسم الله.
بسم الله.
نعم. أقرأها عليك ما طلعني.
نعم.
قال الحافظ: وقد روى العمري عن طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إسناده على شرط مسلم.
إيش عجز؟
قال الحافظ: وقد روى العمري عن طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إسناده على شرط مسلم.
على هذا إذا ثبت هذا يكون تشفع التسمية، الحمد لله. هذا الشرح عندك؟
نعم في عمل المعبودة.
نعم.
يقول عفوا عنك: إذا أراد قضاء الحج في الصحراء.
نعم. إذا عند رفع ثوبه عند قربه في الصحراء، وعند إذا كان في البيوت عند الدخول. نعم.
قال حدثنا الحسن بن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه بهذا الحديث قال: اللهم إني أعوذ بك. وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم. هذا فيه بيان شرعية الحكمة من شرعية هذا الدعاء، أن هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش وهو مكان قضاء الحاجة، هذه تقضى فيه الحاجة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين. إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله، يعني ألوذ وألوذ وأتجي وأعتصم بك يا الله من الخبث والخبائث من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم.
باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: أجل، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وألا نستنجي باليمين، وألا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم.
نعم. وهذه الترجمة فيها كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والمراد بالكراهية التحريم، لأنه يعني يحرم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وهذا في غير البنيان. وأما في البنيان فإنه جائز على الصحيح، في أصح أقوال أهل العلم جمعا بين النصوص. وذهب بعض أهل العلماء إلى المنع حتى في البنيان، والمسألة فيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز الاستقبال بإطلاق، ومنهم من منعها بإطلاق، ومنهم من فصل، ومنهم من أجاز الاستقبال دون الاستقبال. والصواب المنع في الصحراء والفضاء، والجواز في البنيان جمعا بين النصوص، لأنه ثبت عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. في حديث سلمان والعلماء يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم. في هذا الحديث حديث سلمان أنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، والنهي يفيد التحريم، فدل على تحريم استقبال القبلة بغائط أو بول في الصحراء والفضاء، وألا نستنجي باليمين، في تحريم الاستنجاء باليمين، وألا نستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، يعني هذا إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء. إذا أراد أن يكتفي بالأحجار فلا بد أن تكون ثلاثة أحجار، لا يكفي حجر ولا حجرة، ولا بد أن تكون منقية، لا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء فيعفى عنه. ولكن إذا لم ينقذ الثلاثة يزيد رابعا، وإذا أنقذ الرابع فالأفضل أن يزيد الخامسة حتى يقطع على وثن. فإذا لم ينقذ بالخامسة زاد سادسا، فإذا أنقذ السادس فالأفضل أن يزيد السابعة حتى يقطع على وثن. فالقطع على وثن مستحب. وكذلك يشترط أن لا يتجاوز الخادم وضع العادة، إن تجاوز الخادم وضع العادة فلا يفي إلا الماء. كذلك أو نستنجي برجيع أو عض، هذه أمور في هذا الحديث نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الاستقبال الصخر بغائط أو بول هذا حرام في البنيان. الثاني الاستنجاء باليمين، نستنجي باليمين لأن اليمين للتكريم، وإنما يكون الاستنجاء باليسار. الثالث أن لا يستنجي أحد بأقل بثلاث أحجار إذا أراد أن يكتب بها عن الماء. الرابع أن نستنجي برجيع أو عض، والرجيع هو رجيع الدابة، رجيع الدابة لا يستجاب له، وكذلك العض، لأن العض زاد إخوانا من الجن، والرجيع والبعرة تعرفوا لدوابه، أنه ثبت أن الجن وفد من الجن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله الزاد فقال لكم عظم، لكم كل عظم ذكر صلى الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحمه، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظام ولا بالغوث فإنها زاد إخوانكم من الجن. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.
نعم. وهذا الحديث فيه دليل على تحريم استقبال القبلة في غائط أو بول. قال النبي إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام، بل هو حقه أعظم من حق الوالد عليه الصلاة والسلام، ومحبته ينبغي أن تكون أعظم من محبة الوالدين والنفس عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي تابعة لمحبة الله، لأنه عليه الصلاة والسلام هو السبب في إنقاذ الأمة من الهلاك، والسبب في وهو الواسطة بين الله وبين عباده في تبليغ الشرع والدين. فكل سبب نالته الأمة، كل سبب خير وكل شر دفع عنه فبسبب عليه الصلاة والسلام. قال إنما أنا لكم منزلة الوالد أعلم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني في الصحراء، ولا يستطب بيمينه، يعني لا يستنجي بيمينه. سمى الاستطابة لما فيه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها. وكان يأمر بثلاثة أحجار، نعم، يعني في الاستجمار، إلا هذا إذا أراد أن يحفظ به عن الماء. وينهى عن الروث والرمة، ينهى عن الروث، عن الاستنجاء بالروث، والرمة هي العظام البالية، يعني لا يستنجى بالروث ولا بالرمة، يعني ولا بالعظام، لأنها زاد إخوانا من الجن كما سبق. نعم.
حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله.
نعم. وهذا حديث أبي أيوب رواه الشيخان وغيرهما، فيه النهي عن استقبال القبلة بغائط والبول، يعني في الصحراء. ولهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة جنوب، والشمال دبر القبلة، فيشرقون أو يغربون. أما غيرهم فإنه اختلف، في نجد مثلا يقال يشمل أو جن، لأن قبلتنا غرب. فهذا خطاب لأهل المدينة، وفيه دليل على جواز استقبال النيرين، وأنه لا كراهة في استقبالهما، وما الشمس والقمر كما يذكر بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أنه يكره استقبال النيرين لا كراهة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشاب فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا نحرف عنها ونستغفر الله. هذا يدل على أن أبو أيوب رضي الله عنه يرى أنه يرى المنع من استقبال حتى في البنيان، لهذا قال: فكنا نحرف عنها يعني في البنيان ونستغفر الله عز وجل. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة.
نعم، وهذا الحديث ضعيف. أراد بالقبلتين الكعبة وبيت المقدس، هذا ضعيف. عندك كلام؟
نعم. فلان أبو زيد هذا فلان
كلام عليه؟
نعم. مجهول. الوليد هو الوليد مولى بني ثعلبة. قال ابن حجر فلان في التهذيب: قيل اسمه الوليد، روى عن معقل بن أبي معقل الأسدي في النهي عن استقبال القبلتين، وعنه عمرو بن يحيى بن عمارة قال ابن المدين ليس بالمعروف.
نعم، قال هذا فيكم الحديث ضعيف، فلا حجة فيما دل عليه من كراهة النهي عن استقبال القبلتين، قبلة المنسوخة وبيت المقدس لا حرج في استقبالها، وإنما هي استقبال أعضاء الكعبة. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس.
نعم، وهذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنهما يرى أنه لا بأس باستقبال القبلة إذا كان بينه وبينها حائل، جمع بين النصوص، لأنه روى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد سطح بيت لهم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة على لبنتين مستقبل الشام مستدر الكعبة، فلهذا كان يفتي بهذا ويرى أنه لا بأس استقبال القبلة عند قضاء الحاجة إذا كان بينه وبينها حائل، فلهذا أناخ راحلته وجعلها بينه وبين القبلة ثم جلس يقضي حاجته رضي الله عنه. وهذا هو الصواب أفكار البخاري رحمه الله والجماعة، ولهذا بوب البخاري باب استقبال القبلة في البنيان أو قريب من هذا، فدل على أنه في البنيان يجوز وفي الفضاء لا يجوز، جمعا بين النصوص. نعم.
باب الرخصة في ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.
نعم، هذا وهذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوء، باب من تبرز على لبنتين، ومسلم أيضا في الطهارة، وابن ماجه والنسائي، وفيه الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة واستدبارها، ولهذا بوب الإمام أبو داود رحمه الله قال: باب الرخصة في ذلك، يعني في الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة، أخذا بهذا الحديث ابن عمر، سيكون هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، خصص حديث ابن عمر وأنه لا بأس بالاستقبال في البنيان. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها.
نعم تكلم عليه الحديث على سنده عن
بكلام نعم هو الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
نعم هذا الترمذي السند ما تكلم عليه السند
ما
هذا أخذ به بعض العلماء وقالوا إنه لا بأس بالاستقبال
مع في كلام أفضل.
نعم في كلام أفضل.
ابن القيم
أفضل. نعم
قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى بعد قول الحافظ زكي الدين وقال الترمذي حديث غريب. وقال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث صحيح. وقد عل ابن حزم حديث جابر بأنه عن أبان بن صالح وهو مجهول ولا يحتج برواية مجهول. قال ابن مفوز أبان بن صالح مشهور ثقة صاحب حديث وهو أبان بن صالح بن عمير أبو محمد القرشي مولى لهم المكي روى عنه ابن جريج وابن عجلان وابن إسحاق وعبيد الله بن أبي جعفر استشهد بروايته البخاري في صحيحه عن مجاهد والحسن بن مسلم وعطاء واتقه يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والنسائي وهو والد محمد بن أبان بن صالح بن عمير الكوفي الذي روى عنه أبو الوليد وأبو داود الطيالسي وحسين الجعفي وغيرهم. وجد أبي عبد الرحمن مشكدانة شيخ مسلم وكان حافظا. وأما الحديث فإنه انفرد به محمد بن إسحاق وليس هو ممن يحتج به في الأحكام فكيف أن يعارض بحديثه الأحاديث الصحاح أو ينسخ به السنن الثابتة مع أن التأويل في حديثه ممكن والمخرج منه معرض ثم كلامه. وهو لو صح حكاية فعل لا عموم لها ولا يعلم هل كان في فضان أو بنيان وهل كان لعذر من ضيق مكان ونحوه أو اختيارا فكيف يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع. فينقيل فهب أن هذا الحديث معلول فما يقولون في حديث عراك عن عائشة ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبل بفروجهم القبلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. فالجواب أن هذا الحديث لا يصح وإنما هو موقوف على عائشة حكاه الترمذي في كتاب العلل عن البخاري. وقال بعض الحفاظ هذا حديث لا يصح وله علة لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة المعانون عليها وذلك أن خالد بن أبي الصلت لم يحفظ متنه ولا أقام إسناده خالف فيه الثقة التب صاحب عراك بن مالك المختص به الضابط لحديثه جعفر بن ربيعة الفقيه فرواه عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنكر ذلك فبين أن الحديث عراك عن عروة ولم يرفعه ولا يجاوز به عائشة وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك مع صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهرتها بخلاف ذلك. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب المراسيل عن الأثرم قال سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال مرسل فقلت له عراك بن مالك قال سمعت عائشة فأنكره وقال عراك بن مالك من أين سمع عائشة ما له ولعائشة إنما يرويه عن عروة هذا خطأ. قال لي من روى هذا قلت حماد بن سلمة عن خالد الحذاء قال رواه غير واحد عن خالد الحذاء وليس فيه سمعت وقال غير واحد أيضا عن حماد بن سلمة ليس فيه سمعت.
نعم وعلى هذا سيكون الحديث هذا تفرد به محمد بن إسحاق فيكون شاذ مخالف الحديث الصحيحة والشاذ ضعيف ولو صح فدلته محتملة لو صح نقول طائفة قبل أن يقضى بعام يستقبلها محتمل أن يكون يستقبلها في البنيان على أنه في البنيان ثم أيضا هو حكاية فعل فلا يعارض به الأقوال الصريحة فعلى كل حال هذا محتمل مجمل مشتبه والقاعدة عند أهل العلم أن المجمل لا يعارض به المحتمل واضح وإنما يرد إلى المحكم ويفسر به ولا يتعلق بالمشتبه والمجمل إلا الضعفاء من البصيرة. نعم المقصود أن العمدة على الحديث الصحيح النهي عن استقبال القبلة أما هذا فهو محتمل لو صح هو فرض محمد بن إسحاق ثم لو صح فهو محتمل ثم يكون في البنيان أو في الصحراء ثم أيضا هو حكاية فعل. نعم نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الاستتار في الخلاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع.
فليلفظ
عفو الله عنك. ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال أبو داود: رواه أبو عاصم عن ثور، قال حسين الحميري: ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور، فقال أبو سعيد الخير، قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الحديث في هذه الأوامر، وهي قولهم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا حرج فلا حرج. فالاكتحال سنة، مستحب أن يكون على وتر، يوتر يعني يكتحل في كل عين ميل أو ثلاث أميال، وهذا من باب الاستحمام. وكذلك من استجمر فليوتر، وهذا من باب الاستحباب، وإلا فلو لم يوتر فلا حرج، لكن لابد أن يأكل ثلاثة احترف أكثر إذا كان يريد أن يأكل بها عن الماء. وكذلك من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لك بسنة فليبتلع، كل هذا من باب الاستحباب أيضا. ومن في الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبره، هذا واجب الاستتار، فإن الشيطان تلعب مقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا يعني فيه نظر، ولهذا فإن هذا الحديث في سنده أبو سعيد وهو مجهول، أبو سعيد الرازي عن أبي هريرة تكلم عليه عندك، وقال أبو سعيد الخير،
قال عنه قال أبو داود: أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غرض المؤلف من إيراد هذه الجملة أن في رواية إبراهيم بن موسى أبا سعيد بغير إضافة لفظ الخير، فهو ليس بصحابي، لأن أبا سعيد هذا بغير إضافة الخير لا يعد في الصحابة، بل هو مجهول، وإنما يعد في الصحابة أبو سعيد الخير. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه في إسناده أبو سعيد الخير الحمصي، فهو الذي رواه عن أبي هريرة. قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه، قلت: لقي أبا هريرة؟ قال: على هذا يوضع. انتهى.
هذا هذا الحديث فيه في نكارة، يقول: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، يدل على أنه إذا لم يستتر فلا حرج، وهذا فيه نكارة مرة في سنة ابن ماجه. شو الكلام اللي فيه؟
ما جاءت معك على أنه منكر فيها. أفضل عنك حسين الحبراني، قال ابن حجر: حسين الحميري ثم الحبراني بضم المهملة وسكون موحدة مجهول.
فعلى هذا يكون في ضعيف. أنا كتب جهالة لأبو سعيد، وما هو جهالة، صار في حسين الحبراني، أبو سعيد صار الصحابي أبو سعيد الخير. وعلى هذا فيكون ضعيف، وهذه اللفظة فيها نكارة، قوله: من فعل فقد أحسن، ولا فلا، يدل على أنه إذا لم يستتر فلا حرج عليه، والاستتار واجب، فالاستتار في الخلا واجب. أما هذا الحديث: من فعل فقد أحسن، فهي هذه اللفظة غير يعني صحيحة، والحديث فيه سند هذا المشهور. نعم، يكون ضعيف. نعم، النصوص دلت على الاستتار واجب، لا بد أن يستتر. نعم.
عفو الله. باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم
الضمع فلانك
شويم بن بيتان
أن شويم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل الريفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء، أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقماء. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ مضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا نصف، إن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال عفو الله وللآخر القدح. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة وعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء.
نعم، هذا الحديث رواه الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب الرقى والتمائم، والشاهد قوله: أخبر الناس أن من عقد لحيته وتقلد وترى في الأوتار. وهذا الحديث فيه أن مسلمة مخلد مخلد استعمل رويفع على الأرض، وأن رويفع قال: كان الواحد منا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نضو أخيه يعني البعير المهزول على أن له نصف مما يغنم، وهذه شركة وله النصف، يعني أحدهم منه العمل والثاني منه الدابة، هذا يشبه المضاربة، يعطيه بعيره يغنم عليه ويكون نصف بينهما، وإن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش والآخر القدح، خشب السهم قبل نراش. ثم قال يا رسول يا رويفع، لعل حياتك ستطول بك بعدي. هذا من عالم النبوة، في عالم من عالم النبوة الحياة طالت رويفع، فأخبر الناس أن من عقد لحيته على طريقة العاجل يعقدونها تتجعد تكبر والخيلاء، يعني ما كانوا يفعلون في وقت الجاهلية في الحروب، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وهذا من زي العاجل يسلونها ويعقدونها. وقيل المعنى أنهم يعالجون الشعر ليتعقد يتعقد وتجعد ويكون من فعل أهل التخلف والتأنيث، فنهي عنه عقد اللحية على وجهين: إما أنهم يعقدون لحاهم يفسلونها ويعقدونها تشبها بالعاجم، أو يعالجون الشعر حتى يتجعد ويتعقد تشبها بأهل التخنث والتأنث والتأنيث. وفيه الوعيد الشديد أن من فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة، من عقد لحيته أو تقلد وترا، الوتر هو ما يقلد الدواب الأوتار بقصد دفع العين كالتميمة، أما إذا قلده لأجل الزينة والجمال فلا يدخل في هذا، أو استنجى برجيع دابة، وهذا هو الشاهد، أو عض، هذا هو الشاهد الباب، استنجى يعني استجمر برجيع دابة، يعني بعر الدابة البقرة والغنم، أو عض، فإن محمدا بريء منه، لأنه أفسده على الجن، لأن العظام يعود إليها لحمها الذي أكل منها، والرجيع يعود إليها حبه الذي أكل. وهذا هو الشاهد من الحديث لتحريم الاستنجاء بالعظام والروث. نعم.
الله عنك. حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شويم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. قال أبو داود: حصن أليون بالفسطاط على جبل. قال أبو داود: وهو شيبان بن أمية يكنى أبا حذيفة.
نعم، تابع الحديث السابق. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق
قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض.
نعم، وهذا أيضا فيه النهي عن تمسح الاستجمار بعظم أو بعض لما في ذلك من الساد على الجن. العظم الساد على لأن يعود إليه لحمه الذي أكل فيفسده على الجن إذا استجمر به، والبعر يفسده على دواب الجن لأنه يعود إليه حبه الذي أكل. والحديث أخرجه مسلم في الطهارة، وفيه تحريم الاستجمار بالعظم والبعر لأن النهي في التحريم. نعم.
حدثنا حيوة بن شريح حدثنا حيوة بن شريح بن حمصي قال أخبرنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو عن يحيى بن عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روتة أو حممة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، والسيباني هذا بالسين المهملة عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود. السيباني كان ففيه سنة فيه سقط.
نعم،
تحريف
في تصحيح هذا الأنك فيه سقط.
نعم نعم، هو الحديث في إسناد إسماعيل بن عياش فيه مقال في رواية عن الحجازيين، وإنما ليس تكون صحيحة إذا كانت عن الشاميين، وفيه سقط فالسنة فيه سقط تحريف.
عبد الله بن الديلمي
نعم سنة عبد الله بن الديلمي عبد الله بن مسعود. وفيه لو صح دليل على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث. الحديث السابق حديث رويفع كما سبق علم من علم النبوة، حيث طال عمر رويفع قال إن الحاسة تطول بك، وفي أن تقليد الحيوان الوسر من العين من الكبائر، وكذا الاستجمار بالعظم والروث وروث الدابة يقول فإن محمدا بريء منه. فهذا فإذا جاء في فعل أن النبي بريء منه كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الحارقة والسارقة والشق دل على أنهم الكبائر من كبائر الذنوب، فيكون تقليد الحيوان الوتر من العين من الكبائر، وكذا الاستجمار بالعظم والروث من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل ذلك فدل على أنهم من الكبائر. نعم.
باب الاستنجاء بالأحجار. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه.
نعم، هذا أخرجه النسائي في الطهارة والدارقطني، وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يستجيب ثلاثة أحجار فإن تجزي عنها تجزي عن الماء إذا لم تتجاوز الخارج موضع العادة وكانت ثلاثة منقية تكفي عن الماء. في كلام على الحديث عنده تكلم على الحديث
فقط تخريجه
أفران. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. قال أبو داود وكذا رواه أبو أسامة وابن نمير عن هشام.
نعم، عن هشام بن عروة قال أخذ المادة في الطهارة، وفيها أن الاستطابة تكون ثلاثة أحجار إذا أراد أن يحتفي بها ليس فيها رجيع وهو روث الدابة. نعم، وكذلك العظم ليس فيها رجيع ولا عظم. نعم.
باب في الاستبراء. حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ قال أخبرنا عبد الله بن يحيى التوأم حاء وأخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال ما هذا يا عمر؟ فقال هذا ماء تتوضأ به. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة.
نعم، هذا أخرجه ماجه، والحديث في سند عبد الله بن يحيى التوأم، وفيه كان مركوز ما له عروة من الأواني، ما له عروة من الأماء من الأواني، يقول في الاستبراء الاستنقى من البول، معنى الاستبراء الاستنقى من البول، والاستبراء هو أن يمكث يعني حتى يستنقي من البول. أما ما يفعله أما ما جاء في عن بعض الفقهاء أو في بعض الحديث أنه ينثر ذكره فهذا ضعيف. فيه أن هنا في سنة عبد الله بن سعود تكلم عليه عندك
ذكر تقريبا ضعيف،
نعم يكون ضعيف. وهذا الحديث فيه أن قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت كان سنة، هذا يعارض حديث بلال أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشته أمام في الجنة فسأله فقال كلما توضأ صليت ركعتين. لكن قد يقال أن هذا فيما توضأ صلى ركعتين، أما من لم يتوضأ لكن لو توضأ كلما قضى حادثة حسن وصلى ركعتين يسر له الحسن. ويعقوب مجهول عنه قال
من أسمع
التوأم
عبد الله بن يحيى التوأم قال في التقريب ضعيف.
ها يا عبد الله ضعيف
هو أبو يعقوب أخو معي.
نعم تكلم عليه الحاشية عندك
ما ذكر.
نعم.
باب في الاستنجاء بالماء. حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسطي عن خالد يعني الحداء عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معه ميضاء وهو أصغرنا، فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء.
نعم، هل فيه استنجاء بالماء؟ الحديث أخرجه الشيخان، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. الاستنجاء بالماء أبلغ من الاستجمار بالحجارة، وإذا استجمر بالحجارة واكتفى بها وكانت ثلاثة فأكثر من نقية ولم يتجاوز الخارج من الموضع هذا كفى. والاستنجاء بالماء أفضل لأنه أكمل في النقاء. نعم.
عفو الله عنك.
والميضاء المطهرة. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.
هذا الحديث رجل الترمذي في الطهارة وابن ماجه في الطهارة، هو حديث ضعيف فيه إبراهيم بن ميمونة بن أبي ميمونة مجهول، وعلى هذا فلا صح أنها نزلت فيهم هذه الآية، أن تكون الآية عامة ونزلت في أهل قباء هذا ضعيف. لكن الاستنجاء بالماء لا شك أنه أنقى من الاستجمار بالحجارة. نعم.
باب الرجل يدرك يده بالأرض إذا استنجى. حدثنا إبراهيم بن خالد قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك حاء وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم.
تكلم عليها عندك على سنده
في فلانك شريك فلانك.
نعم.
صدوق يخطئ كثيرا، وفيه إبراهيم بن جرير. نعم. قال عنها فلانك صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه وقد روى عنه بالعنعنة وجاءت روايته بصريح التحديث، لكن
إبراهيم بن جرير.
نعم فلانك
هنا إبراهيم الجرير عن المغيرة.
عن المغيرة يعني وليس عن أبيه.
ها؟
قال صدوق.
هنا لم يسمع من أبيه.
قال في التقريب صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه.
من أبي روى عن المغيرة.
المغيرة
نعم. وعلى كل حال حديث فيه ضعف. فيه ضعف. الدلك في الأرض لكن الدلك ثابت من حديث عائشة صحيح. النبي كان إذا استنجى ضرب بيده الحائط مرتين أو ثلاثا. لكن هذا الحديث ضعيف في شريك. لكن الدلك ثابت في حديث صحيح. نعم.
يقول عبد الله عنك في الشرح أنه لم يذكر في جميع الأسانيد المغيرة. إنما هو عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة.
فيكون انقطاع فيكون.
نعم.
لكن ما في عن أبي. هو لم يسمع من أبي.
نعم.
وعلى كل حال دلك هذا أو ضرب الأرض ثابت في الحديث الصحيح. أما هذا الحديث في سند الشريف. محمد إبراهيم الجليس في كلام. نعم.
باب كراهية الكلام عند الخلاء. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل ينقث على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
يعني فيه موقوف في هذا السند. حدثنا
عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل ينقث على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
يعني فيكون موقوف على أبي سعيد. اشكال عليه
فلانك ما ذكر هنا شيء لكن فيه
ما ذكر موقف طالع اشكال عليه. ها ولم يعزه يعني انه موقوف لكن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. عندك عليه تخريج؟
فيه تخريج
نعم.
قال اخرجه ابن ماجه واحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان. قال ابن حبان في الثقات عكرمة بن عمار روايته عن يحيى بن كثير فيها اضطراب. قال الذهبي في ميزان عياض بن هلال أو هلال بن عياض عن أبي سعيد لا يعرف ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أبي كثير.
بس نقول أبو داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار يعني موقوف على أبي سعيد ولكن مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. في إثبات المقت لله عز وجل صح الحديث وخذ من إثبات المقت والمقت ثابت في القرآن الكريم وهو أشد البغض. قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ولكن ما دل عليه الحديث صحيح أيضا فإن كشف من يتخلى من حادث يكشف عورته أو الإثنان يقضيان حاجتهما ويكشفان عورتهما هذا لا يجوز هذا ممنوع. ويتحدثان أيضا هذا ليس مكان للحديث كان قضاء الحاجة ما هو مكان للحديث إلا للضرورة كان تكلم مع إنسان يريد أن يسقط خفيف يريد أن يسقط في حفرة أو ما أشبه ذلك ومع ذلك فلا يتكلم ليس محل الكلام هذا ما. فإذا كشف الإنسان عن عورته الرجلان يكشفان عن عورتهما ويتحدثان كل هذا ممنوع. نعم.
باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام.
وهذا فيه أنه لا يسلم على من يبول مقضي حاجته، لا يسلم عليه، وإذا سلم عليه وأمكن وكان موجودا وأمكن رد السلام عليه بعد ذلك فلا بأس. والتيمم هذا من باب الاستحباب، لأن النبي كان يذكر الله على جميع أحيانه السلام اسم من أسماء الله. جاء في الحديث الآخر أنه سلم عليه وهو وليس على حاجة لكنه ليس على طهر فتيمم ورد عليه السلام. في الحديث الآخر أنه لم يجد ليس عنده ماء أو كان قريبا من البلد حك الجدار وتيمم عليه ورد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. هذا إذا أمكن رد السلام عليه، إذا سلم عليه وهو أمكن ولم يذهب فله أن يرد السلام عليه بعد ذلك. وإذا تيمم إذا كان الماء يتوضأ إذا كان بعد الوضوء فهو أفضل. إشكال عليه إشكال
الله قال فلم يرد عليه الجواب، وفي هذا دلالة على أن المسلم في هذه الحال في هذا الحال لا يستحق جوابا. وهكذا في رواية مسلم وأصحاب السنن من طريق الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. وكذا في ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. وأما في رواية محمد بن ثابت العبدي وابن الهاد كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما التي أخرجها المؤلف في باب التيمم، ففيها أن السلام كان بعد البول.
في رواية مسلم رد عليه سلم عليه وهو يبول ولم يرد عليه فلا يستحق الرد، يسلم عليه ويقضي حاجة فلا يرد عليه. وأما إذا كان ليس في حال قضاء الحاجة فإنه يجب رد السلام، لكن إن رده وهو على طهر فهو أفضل، وإلا فلا يجب يرد عليه وليس عليه، لأن الإنسان يذكر الله على جميع أحيانه. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم حك الجدار لما سلم عليه السلام وتيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، هذا فيه من باب الاستحباب. الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة إذا ذكر الله، والسلام من ذكر الله، ولكن لا بأس بذكر الله ولو لم يكن على غير الطهر. وأعلى ذكر الله قراءة القرآن، أفضل الذكر قراءة القرآن. يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا لم يمس المصحف إلا إذا كان عليه جنابة، كما في حديث علي: فأما الجنوب فلا ولا آية، الجنوب ما يقرأ ولا عن ظهر قلب، أما غير الجنوب فله أن يقرأ من غير مس المصحف، ولكن الأفضل يكون على الطهارة. نعم يرد عليه السلام، لكن إذا كان فيه إشغال يجلس ويكون السلام بعد.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضير بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قمصد رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر، أو قال على طهارة.
أشكر عليه تكلم على الحديث
قال أو قال على طهارة.
لا سند تكلم على السند
ما تكلم على السند،
حرشت الرجال عفوا عنه. محمد المثنى قال في الحجر ثقة ثبت، وعبد الأعلى ثقة، وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري ثقة حافظ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتاله. عن الحسن قال ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس.
الحسن عمن؟
عن حضيب المنذر قال ثقة عفوا عنك أبي ساسا.
ولا لا شك أن ذكر الله على طهر أفضل، كونه يؤخر الرد السلام حتى يثور الله هذا وقت طويل، وقت طويل قد يذهب، لكن إذا لو لم يذهب ورد عليه السلام وتوضأ وهو موجود رد عليه السلام، لكن الأولى في مثل هذه الحالة أن يرد عليه في الحال، لأن ذكر الله على غير طهر لا بأس به، كما في حديث عائشة كان الذي يذكر الله على في كل أحيانه، وقد يتأثر المسلم قد يقع في نفسه شيء إذا أخر رد السلام حتى يتوضأ لأن وقت طويل، لكن لو صح الحديث فيه يعني فيه الحسن، إنما الحسن فيه سيد أبي عروبة كثير التدريس والإرسال، لو صح فهو محمول على 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 ما إذا لم يتأثر السائل ولم يقع في نفسه شيء المسلم أو أخبره وقال إني سأتوضأ، وإلا فالأولى في مثل هذه الحالة أن يرد عليه السلام في الحال. نعم. ايش هذا على اي شيء شغل ايش خطابي؟ نعم. هذا ضعف، هذا ليس بصحيح. قل لو زعي هذا ليس بشيء، الصابر لا يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، هذا مصادر النص، قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمم، ثم في الحضر تخشى خروج الشمس طلوع الشمس ولو طلعت الشمس، إذا كان نائم نوم يعذر فيه فوقتها من حين السفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن مع صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، إذا استيقظ قرب طلوع الشمس وقتها من حين السفر معذور، إذا كان نوما يعذر فيه يغتسل ويسخن الماء إذا كان في الشتاء ويغتسل ولو طلعت الشمس ويصلي، أما أن يصلي بالتيمم فهذا باطل، لا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. نعم. كذلك الصواب انه لا يتيمم في هذه الحاله، لا بد من الوضوء الا عند العجز، اما رد السلام هذا من باب الاستحباب، فجاء في مسلم بل في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على الانسان وهو في مكان في بئر جمل كان قريب من البلد حكى الجدار وتيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت ولا اذكر الله الا على طهر، هذا يحتمل ان الماء بعيد عنه او انه تيمم، قد يكون قريب لكن يفوت تيمم لان هذا من باب الاستحباب، ليس من باب الاستحباب وليس لاداء فريضه، اما الفريضه لا بد له من فريضه لا بد له من الوضوء اذا كان يستطيع، إذا كان يجد الماء ويستطيع استعماله. نعم.
ورد عليه ثم قال من أحكام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على ذكر الله وذكر الله على الطهارة أفضل، ولا سيما إذا كان دعاء وقد كان مالك لا يقضى عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضا.
هذا أخ على هذا الكلام تعليق نعم.
باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة يعني الفأفاء عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه.
نعم وعلى أخرجه مسلم في صحيحة وفيه جواز الذكر في جميع الأحوال جميع الأحيان يعني سواء متوضأ أو غير متوضأ حتى ولو كان عليه جنابة له أن يذكر الله سبح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ويقرأ القرآن عن ظهر قلب إلا إذا كان عليه جنابة فلا يقرأ القرآن لما جاء في حديث علي فأما الجنوب فلا ولا آية الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل. أما إذا لم يكن عليه جنابة فإنه يذكر الله وعلى الذكر تلاوة القرآن يتلو القرآن له أن يتلو القرآن وله أن يسبح ويهلل ويكبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله وهو على غير طهارة. لكن الأفضل أن يكون على طهارة إذا تيسر فهو أفضل. نعم.
باب الخاتم.
نعم.
حديث علي كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا.
نعم في الحديث الآخر فأما الجنوب فلا ولا آية. نعم.
باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. حدثنا نصر بن علي عن أبي علي الحنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام.
همام ثقة لكنه خالف الثقات. وأبو داود يرى أن ابن جريج جلس عن الزهري وأنه أسقط زياد بن أنس. وقال آخرون إن له متابع وأنه لم يجلس وإنه جاء ما يتابع ويؤيده. أبو داود يقول إن هذا إنما هو في إلقاء الخاتم. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب اتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نزعه وألقاه جاء النهي. هذا كان في الأول الأمر كان مباح خاتم بالذهب ثم جاء النهي فاتخذ النبي خاتم من ورق. هنا قال خاتم من ورق يعني فضة وألقاه. اشكال عليه
ذكر وقال السخاوي في فتح المغيث وكذا قال النسائي أنه غير محفوظ انتهى. وهمام ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس ولم يوافق أبو داود على الحكم عليه بالنكار. فقد قال موسى بن هارون لا أدفع أن يكونا حديثين ومال إليه ابن حبان فصححهما معا. ويشهد له أن ابن سعد أخرج بهذا السند أن أنسا نقش في خاتمه محمد رسول الله قال فكان إذا أراد الخلاء وضعه لا سيما وهمام لم ينفرد به بل تابعه عليه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ولكنه متعقب فإنهما لم يخرجا لكل منهما على انفراده. وقول الترمذي إنه حسن صحيح غريب فيه نظر. وبالجملة فقد قال شيخنا إنه لا علة له عندي إلا تدريس ابن جريج فإن وجد عنه التصريح بالسماع فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي انتهى.
ولم يذكر أنه صرح بالسماع. وعلى كل حال لا شك أنه ينبغي للإنسان أن لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله خاتم أو غيره إذا أمكن. إذا كان الخاتم فيه ذكر الله فلا بأس بخلعه، فإنه يخلع الأولى أنه يخلع إلا إذا كان يخشى عليه من الضياع، وكذلك معه أوراق ذكر الله يلقيها، إلا إذا خاف عليه الضياع يكون هذا تضيع أو ينساها أو تؤخذ، يكون معذور في هذه الحالة فلا بأس. وإلا فالأولى أن يلقي خاتم. نعم.
قال الدارقطني في كتاب العلل رواه سعيد بن عامر وهدب بن خالد عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به، وخالفهم عمرو بن عاصم فرواه عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس موقوفا جميعا من طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به، ولفظ النسائي ونزع خاتمه ولم يثاب عليه. ورواه يحيى بن المتوكل بن الضريس عن ابن جريج عن الزهري عن أنس نحو قول سعيد بن عامر ومن تابعه عن همام. ورواه عبد الله بن الحارث المخزومي وأبو عاصم وهشام بن سليمان وموسى بن طارق عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا، وهذا هو المحفوظ، والصحيح عن ابن جريج انتهى.
وخاتم خاتم الذهب، قال نزعه قال ألبسه أبدا بعد أن جاءه الوحي، كان في أول الأمر مباح، كان النبي اتخذ خاتم من ذهب، اتخذ خواتيم من ذهب، ثم نزعه النبي ونزع الناس خواتيمهم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي والنهي. نعم. ثم اتخذ خاتم من ورق من فضة. نعم.
باب الاستبراء من البول. حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد يستتر مكان يستنزه.
وهذا الحديث خرجه الشيخان، وفيه وجوب الاستنزاه والاستبراء من البول، وجوب اجتناب النميمة، وفيه أن عدم الاستبراء من البول والنميمة من أسباب عذاب القبر. قال لا يستنزئ من البول، المراد أل هنا مراد العهد، يعني البول المعهود هو بول الآدم كما جاء في الله الأخر من بوله، احتج به بعضهم في الشافعية على أن بول ما يؤكل لحمه نجس، والصواب أنه طاهر ليس بنجس، وأن المراد بالبول هنا البول المعهود بول الآدم، ويدل على هذا الرواية الأخرى من بوله، فهل عوض عن الحال. وأما بول الإبل فهي طاهرة، والإبل والغنم والبقر ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين استرخوا المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم، ولم قال اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة، دل على أنها طاهرة. وأما البول هنا المراد البول المعهود بول الآدم، البول هل عوض عن الهام بوله، بوله أو بول غيره، يعني بول الآدميين كما في اللفظ الآخر بوله، في أنه ينبغي الإنسان أن يستنزه من البول، يستبرئ من البول، وكذلك يحذر النميمة لأنهما من أسباب عذاب القبر. قال استنزه، تكلم على استنزه عندك
الله، قال يستتر مكان يستنزه كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وفي رواية من عساكر يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء، فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد.
إيش على رواية الستر؟
فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه، فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الإبعاد. ووقع عند نعيم عن الأعمش كان لا يتوقع، وهي مفسرة للمراد.
وأجره بعضهم على ظاهره فقال معناه لا يستتر عورته. قلت لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور. وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، ويؤيده ما أخرج ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه أكثر عذاب القبر من البول، أي بسبب ترك التحرز منه. وعند أحمد وابن ماجه من حديث أبي بكرة أما أحدهما فيعذب في البول، ومثله للطبراني عن أنس.
نعم، يعني لو في دليل على أنه ينبغي أن يستبعد من البول، يتوقع ويتحفظ ويتحرز من النجاسة.
نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال كان يستتر من بوله، وقال أبو معاوية يستنزه.
من بوله، هذا مفسر البول، ستر من بوله تفسر قوله من البول، كان يستتر من البول وأن المراد به بول الآدم لا بول الحيوانات. نعم نعم، لا يستتر أو لا يستنزه رواية. نعم، استتر في لفظ يستنزه في لفظ يستبرئ الألفاظ. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو داود قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى في هذا الحديث قال جلد أحدهم، وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم.
جسد. نعم. خريج.
أفلان قال أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وفيه أنهم لما لأن هذا من عادة العرب، فيه أنهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستتر، كان من عادة العرب اعتاد الواحد من البول قائمة ينكرون على من بال جالسا، وقال هذا من خصائص النساء ومن شؤون النساء، انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. سيأتي أن البول قائما يجوز الحاجة، وأن البول جالسا هو الأفضل. في النبي استتر، فلما أنكروا عليه أنكر عليهم عليه السلام وبين لهم أن بني إسرائيل كان شدد عليهم في هذا الأصر والأغلال، كان الواحد إذا أصاب البول يقرب مكان البول ولا يزعه الغسل، فلما نهاهم إنسان صاحب لما نهاهم عذب في قبره، لأنه نهاهم عن الواجب، عن أمر الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال كيف تنكرون، يعني كيف تنكرون علي استتار من البول، وصاحب بني إسرائيل لما أنكر عليهم عذب في قبره. صاحب كان الواحد منهم إذا أصاب البول مكانه قرره بالمقراء ولا يجزيه الغصب، وهذا من أصار التي عليهم. وأما شريعتنا الحمد لله فإنه يجزي الغصب، يجزي الغصب بالماء، طهر الغصب بالماء. ولما أنكر صاحب بني إسرائيل أنكر عليه ونهاهم، لما نهاهم عن قرض مكان البول عذب في قبره. فالنبي أنكر عليه من المرأة قال انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فكيف تقولون هذا؟ وصاحب بني إسرائيل لما نهاهم عن التنزه من البول عذب في قبره. نعم.